أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة عليكم السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عالمين التبادر، وقد تقدم في الأبحاث السابقة بيان ما أفاده المصنف في الكتاب، وبقي عندنا مطلب مهم متعلق بعلامية التبادر، وهو أن يقال بأنه التبادر لا أثر له في مقام العمل ولا جدوى من بحثه، حيث إنه يواجه إشكالين إذا تم أحدهما صار التبادر عقيما عن الفائدة، وهذان الإشكالان مهمان جدا ويتأثر الاستنباط بهما، فأحببت الإشارة إليهما. الإشكال الأول هو أن يقال بأنكم قلتم بأن التبادر علامة على الوضع، فما هو مرادكم من التبادر؟ هل التبادر عند الشخص أو التبادر عند العرف العام؟ فما هو علامة على الوضع وما هو كاشف عن المعنى الحقيقي؟ هل هو التبادر الذي يحصل عند كل فرد فار بما هو شخص، أو التبادر الحاصل عند أهل العرف العام وأهل المحاورة ولا يخلو من أحدهما؟ وعلى كليهما يرد الإشكال، فإن اخترتم الأول وهو أن ما هو علامة على الوضع هو التبادر عند الشخص، فيرد عليكم بأنه لا يمكن أن نحرز أن هذا التبادر حقيا من اللفظ، وذلك لأن هذا التبادر منشأه إما القرينة وإما الملابسات الخاصة والظروف البيئية التي يعيشها الشخص. وغاية ما تقدم في بيان المطلب السابق أنكم أثبتتم أن التبادر لا يكون مستندا إلى القرينة، ولكن يوجد احتمال ثالث، وهو أن هذا التبادر الذي حصل عند الشخص إنما نشأ من ظروف بيئية وثقافة خاصة يعيشها، فتبادر إليه المعنى الخاص من اللفظ. ولهذا إذا أطلق لفظ الدابة مثلا لمن يعيش مع الجمال ويكثر حياته مع الجمال، فلتأثره بالبيئة الخاصة ولهذا الطرف الخاص يتبادر له من سماع لفظ الدابة الجمال مثلا. ومن يعيش مع غير الجمال كالفرس وما شاكل ذلك، فبتأثره في اللاوعي والتأثر الغير الشعوري بهذه الملابسات الخاصة يتبادر إليه من سماع لفظ الدابة الفرس. وشخص ثالث في بيئة ثالثة يتبادر له من لفظ الدابة الأنعام الثلاثة، وشخص رابع مطلق ما يدب على وجه الأرض وهلم جرا. هذه التبادرات إنما تنشأ، ويكفي الاحتمال يعني لإبطال الاستدلال، احتمال أن تنشأ من ظروف بيئية خاصة
وثقافة خاصة هي التي أوجبت انسباق المعنى المعين من سماع اللفظ، بل قد يكون بعض الأشخاص ذهنهم تمرن على الانتقال إلى الملازمات كثيراً، كثير ما ينتقل إلى الملازمات أصلاً حيث عاش في ظروف خاصة وبيئة خاصة، كثيراً ما يطلق اللفظ ويراد اللازم، فصار عنده قوة ذهنية أنه إذا سمع أي لفظ أي ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى لازمه، فإذا سمع لفظ كثرة الرماد انتقل إلى الكرم، وإنما الانتقال حصل بسبب ظروف خاصة عاشها هذا الشخص. إذن التبادر عند الشخص بما هو شخص يحتمل احتمالا عرفيا أن يكون مستندا إلى ظروف وبيئية خاصة وثقافة خاصة هي التي أوجبت عنده حصول هذا التبادر. ولهذا نفس الشخص إذا وجد في بيئة المغرب أو في بيئة مصر أو في بيئة البحرين أو في بيئة السعودية أو في ما شاء الله هذه البيئات العربية، قد يحصل عنده تبادر آخر، وكل هذا ناشئ من أن الانسباق الذهني خاضع لعوامل شنو؟ لعوامل لا يشعر بها الإنسان تحصل قهرا عند الإنسان في اللاوعي، وهي الظروف البيئية التي يعيشها. وحينئذ يقال حصول التبادر وانسباق الذهن لازم أعام من إثبات الواضع لاحتمال أن يكون مستنداً لظروف ذاتية ولأسباب ثقافية خاصة. هذا إذا أريد الأول، وإن أريد الثاني أي أن ما هو علامة على الواضع ليس التبادر عند الشخص، إذ يأتي إشكالكم لا يمكن أن نجعل التبادر عند الشخص بما هو شخص علامة على التبادر، إذ لعله ناشئ من ظروف بيئية خاصة ولا دافع لهذا الاحتمال. ولكن ما مرادنا من علامية التبادر التبادر عند العرف العام لا عند ذات الشخص. وإذا حصل تبادر عند العرف العام بما هو عرف عام بحيث اتفق العرف العام على أنه إذا سمع اللفظ الكذائي ينتقل ذهنه إلى المعنى المعين، كشف ذلك بالضرورة على أن هذا لازم مساو للواضع وأنه لم ينشأ من ظروف خاصة، وإلا لو كان ناشئا من ظروف خاصة لما اتفق الجميع على تبادر هذا المعنى المعين من سماع اللفظ. شفت المطلب؟ إذن إشكال حصول التبادر واتكائه واستناده على شنو؟ على ثقافة خاصة وظروف بيئية معينة، إنما ينشأ لو كان العلامة على الواضع هو التبادر الشخصي، ولكن العلامة هو التبادر النوعي لا التبادر الشخصي. فإن أردتم ذلك فهو في نفسه وجيه صحيح، ولكن أين لنا وكيف نثبت التبادر عند العرف العام والتبادر النوعي؟ فأنا الشخص الذي أجلس في البحرين في منطقة مثلا سترة العزيزة، غاية ما أعرف عنه أنه حصل التبادر عندي، وإذا أردت أن أوسع الدائرة أسأل أهل البحرين، أسأل القطيف، ما أدراني أن أهل مصر في تلك القرية وأهل المغرب في تلك القرية وأهل تونس وأهل كذا وأهل كذا كلهم يتبادر لهم هذا المعنى من سماع اللفظ، فهذا أمر لا سبيل للوصول إليه. إذن لا يخلو إما أن يكون المراد هو التبادر الشخصي فهناك سبيل للوصول إليه، ولكنه لا يمكن أن يكون علامة على الواضع. وأما أن يكون المراد التبادر النوعي وللعرف وهو التبادر عند العرف العام فهو صحيح، هو علامة على الواضع ولكن لا سبيل للوصول إليه. فما له السبيل ليس هو علامة، وما هو علامة لا سبيل له. وهذا ما أشكل به بعض المحققين على علامية التبادر. فلاحظ ما ذكره السيد الصادر قدس سره في بحوث في كتاب البحوث صفحة 166 قال، شوف العبارة، وإنما تعرض للإشكال لأهميته، لأن عمدة الأمارات على الوضع هو التبادر، إذا تم هالإشكال خلاص مشكل، يعني كيف نثبت المعاني الحقيقية للألفاظ؟ قال، قرأ لكم نص عبارته، قال: ثم إنه يمكن هي نص عبارته، ركزوا فيها، أنا أقرأ لكي تتضح أن كلامي هو شرح لكلامه. ثم إنه يمكن الاعتراض على علامية التبادر ببيان آخر، يا بيان ما لنا علاقة بإشكال الدور، حليناه لأن إشكال آخر، وحاصله أن المراد بالتبادر إما أن يكون التبادر لدى كل فرد، يعني تبادر شخصي، إما أن يكون التبادر لدى كل فرد بمعنى أن كل فرد يكون تبادره علامة على الحقيقة. فما هو علامة؟ أي تبادر؟ تبادر الشخص الشخصي. وإما أن يكون التبادر لدى العرف العام، فهو أحد أمرين، إما هذا أو هذا. فإن أريد الأول، يأول يعني تبادر الشخصي، فيرد عليه أن هذا لا يكون برهانا إنيا على الوضع. قلنا أنه في الأبحاث السابقة أن علامية التبادر تخضع للبرهان الإني لا للبرهان اللمي، فلاحظ ما ذكرناه في الدروس السابقة. ليش؟ قال: لأن الأنس الذهني بين المعنى بين اللفظ والمعنى بالنسبة إلى فرد خاص، كما قد يحصل بسبب الوضع أو القرينة، كذلك قد يحصل بسبب ظروف وملابسات تنشأ من حياته الخاصة وظروفه الثقافية والعلمية. أحد الشواهد اللي ذكرها، لو قلت لك أنا لفظ محمد، كل واحد يتبادر إلى معنى محمد شخص آخر، كل واحد يتبادر إلى من سماع لفظ محمد يتبادر له محمد خاص. أنت تبادر إلى ذهنك محمد ولدك، هذا أخوه، هذا عمه، هذا صديقه، هذا جده. ليش؟ بلحاظ الملابسات المختلفة والمعاشرة، كل عاصر محمد خاص فسمع من لفظ محمد، انتقل له محمد وهو فلان ابن فلان، وكل من انتقل إليه يختلف عن الآخر. من أي سبب؟ بسبب شنو؟ الملابسات والظروف الخاصة. ألا ترى أن أسماء الأعلام يتبادر منها إلى كل شخص أقرب من يسمى بذلك الاسم في حياة ذلك الفرد؟ هذا الإشكال الأول، يعني مو علامة. وإن أريد الثاني هو علامة، فكونه برهانا إنيا تام، صحيح صحيح، التبادر عند العرف العام يكشف على أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الكذائي، ولا يمكن أن يكون ناشئا من ظروف معينة خاصة، لأنه لو كان ناشئ من أسباب ذاتية لما اتفق عليه الجميع. ولكن لا يكفي مجرد التبادر عند الفرد، عند الفرد لافتراض التبادر لدى العرف العام، يقول ها أنا لأن تبادر عندي إذن هو عند كل العرف العام يتبادر عنده ذلك. هل هذا كلام صناعي؟ مجرد التبادر عندي في البحرين في منطقة كذا، يعني هو كاشف عن حصول أنه هذا الذي تبادر عندي هو ما يتبادر عند جميع أهل العرف. هذا كلام واضح للبطلان. يقول: لا يكفي مجرد التبادر عند الفرد لافتراض التبادر لدى العرف العام لاحتمال وجود سبب ذاتي لذلك التبادر. واضح الإشكال؟ بناء على هذا الإشكال قد يقال بأن التبادر علاميته لا جدوى فيها. أجاب السيد الشهيد عن هذا الإشكال بأننا نختار الشق الثاني، أي ما هو علامة على التبادر هو التبادر عند العرف العام لا التبادر عند الشخص. وهذه مسألة مهمة، الطالب قد ينتهي من الحلقة، ينتهي استخدام الكفاية وقد يدخل بحث الخارج ولا يعرف عندما يقال التبادر علامة يا تبادر، هل التبادر عند الشخص أو التبادر عند العرف؟ ولهذا حاولت أن أضع يدي على هذه المسألة في المقام في هذا اليوم. يقول بلي ما هو علامة على التبادر؟ التبادر عند العرف العام. والإشكال الذي ذكرتموه وهو أنه لا سبيل للوصول إلى هذا التبادر، لأن غاية ما يقع في يدي وتحت سيطرتي وسلطنتي التبادر عندي، أو التبادر عند من هو قريب لي، أما التبادر عند العرف العام لا سبيل إليه. يقول السيد الشهيد قدس سره بأن هذا التبادر عند العرف العام يمكن استكشافه بطريقة عقلائية، وهو ما يسمى بأصالة التطابق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي. بيان ذلك، يوجد عندنا أصل عقلائي قامت عليه السيرة العقلائية والمرتكز العقلائي، وهو لكي يعرف الشخص الظهور النوعي عند عامة أهل اللغة يتوسط لإثبات الظهور النوعي بالظهور الشخصي، فيجعل الظهور الشخصي طريقاً لإثبات الظهور النوعي، سواء كان في ذلك الظهور التصوري أو الظهور التصديقي. ففي مقامنا عندنا ظهور تصوري وضعي، وهو أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا ظهور شو سميناه؟ ظهور تصوري. الظهور التصوري الشخصي ناشئ من تبادري، وأنا تحت سيطرتي هذا الظهور الشخصي. بعد حصول الظهور الشخصي العقلاء يقررون ويقولون إذا حصل ظهور تصوري شخصي من شخص عارف باللغة ومن أفراد هذه اللغة، حكموا بأن ما استظهره بشخصه هو مطابق للظهور النوعي، ويسمى بأصالة التطابق بين الظهور الشخصي أي ظهور والظهور النوعي. وإن كنت أحتمل، نعم قد أحتمل بأن هذا الظهور له مناشئ ذاتية، أحتمل أن هذا الظهور له منشأ ذاتي، ولكن هذا الاحتمال ملغى ببركة إمضاء السيرة العقلائية، لأنها قائمة على المطابقة بين الظهور الشخصي أي ظهور والظهور النوعي. ولهذا لم نرى فقيها من الفقهاء من زمان الغيبة أو قبلها إلى زماننا التفت إلى هذا الإشكال وقال أنا غاية ما حصل عندي ظهور شخصي، فما أدراني أن هذا الظهور هو الظهور النوعي. فعدم الاعتناء بهذا الإشكال أو عدم الالتفات إليه يكشف عن وضوح وجود ارتكاز عقلائي وسيرة عقلائية على التطابق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي. ولكن يا ظهور شخصي، الظهور الشخصي لفرد عارف باللغة ويعرف نظام اللغة، ولهذا صار بحث عندهم في بحث الفقه عندما يقال المدار على الظهور عند العرف. يا عرف، هل العرف الساذج البسيط أو العرف الدقي العارف باللغة وأساليبها؟ هناك ذكروا بأن الخطابات ملقاة إلى العرف، وأن المدار على العرف مو العرف الساذج الذي لا يعرف أساليب اللغة، وشن هو العرف الذي لا يعرف التراكيب اللغوية والتوريات والتقية والاستعمالات اللغوية، بل العرف الذي يعرف نظام اللغة ويعرف أساليب اللغة. ليش؟ لأن هذا الظهور الحاصل عند هذا الشخص هو القرين على الكاش عن الظهور النوعي، أما الظهور الذي يحصل لشخص لا يعرف بأساليب اللغة ولا يعرف بقوانينها ولا تركيباتها ولا التورية ولا الاستعارة ولا الكناية ولا التشبيه ولا 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 ولا، فهذا الظهور عند العقلاء لا يجعلون ظهوره الشخصي كاشف عن الظهور النوعي. إذن السيد الشهيد يقول عندنا أصل عقلائي وهو أصالة التطابق بين الظهور الشخصي وأي ظهور والظهور النوعي، الظهور عند العرف العام، هذا الظهور سواء على مستوى الظهور التصوري أو على مستوى الظهور التصديقي، فإن العرف يرون أن الشخص إذا كان من أهل اللغة ومن أهل العرف وتبادر له معنى معين فيجعلون الظهور الشخصي طريقا لإثبات الظهور النوعي. وإن احتملنا عقلا بأنه قد يكون ناشئ من أسباب شنو؟ من أسباب خاصة وأسباب ذاتية، إلا أن هذا الاحتمال ملغى ببركة إمضاء السيرة العقلاء العقلائية. إذن ما هو موضوع العلامية؟ أي تبادر؟ التبادر النوعي، أي التبادر عند العرف العام. والطريق لمعرفة التبادر النوعي، أي تبادر؟ التبادر الشخصي بعد ضم أصالة التطابق العقلائية بين الظهور الشخصي والظهور النوعي. ولهذا كما ذكرت لكم في مقام الاستنباط، الفقيه يستظهر، يأتي الإشكال أيضا، هذا الاستظهار ظهور شخصي، من قال أن هذا موضوع للحجية؟ ما هو موضوع للحجية؟ هل الظهور الشخصي أو الظهور النوعي؟ نفس الإشكال يأتي نفس الجواب، نقول موضوع الحجية أو الظهور النوعي لا الظهور الشخصي، غايته أن الظهور الشخصي للفقيه للعالف باللغة، للعالف بأساليب اللغة، يكون موضوعا أو يكون ماذا؟ يكون موضوعا لأصالة التطابق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي. ولهذا قال، لحظة خلنا نقرأ عبارة، ولهذا قال في صفحة 167، قال يقول: وهذا كلام صحيح مبدئيا، وحله من الناحية العلمية أن العلامة البرهانية على الواض هي التبادر لدى العرف العام من اللفظ، إلى أن قال: وأما إن احتمل نشوءه من ظروف وملابسات تخص حياة ذلك الفرد، فهذا الاحتمال ما دام موجود لا يتحقق الكشف الوجداني، ولكنه ملغى تعبدا. هذا الاحتمال كيف ملغى تعبدا؟ بالاعتماد على قاعدة عقلائية اصطلحنا عليها، وإن نقح سيد الشهيد أكثر نقحها في بحث حجية الظهور في الجزء الرابع، واحد في الجزء الرابع تحت بحث موضوع حجية الظهور، هناك نقح هذه أصالة التطابق بين الظهور الشخصي والظهور، إن هنا جابها إرسال المسلمات، هناك نقحها بحثا مفصل، اصطلحنا عليها في بحث حجية الظهور بأصالة التطابق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي، بين لنا ذلك. قال: فإن الفهم الشخصي لمدلول اللفظ من قبل إنسان عارف باللغة، ما أي إنسان، إنسان يعرف اللغة يعرف تراكيبها، يكفي عند العقلاء في تشخيص مدلوله النوعي العام. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. فإن لم تقبلون بأصالة التطابق، واحد يقول لا من وين أصالة التطابق، فإن لم تقبلوا بأصالة التطابق فابحثوا عن جواب آخر، وإلا يستحكمل الإشكال فيصير مشكلة، كيف نستنبط الأحكام الشرعية؟ لأن التبادر الشخصي مو حجة، التبادر النوعي لا طريقة للحصول عليه. كيف؟ أي كتب؟ كتب مو حجة، كلام اللغوي ليس بحجة، كلام اللغوي لا يثبت الوضع. حد يستطيع أن يثبت التبادر عند كل أهل اللغة؟ ما حد يوصل هالطريق عند كل أهل اللغة، واحد ما عنده واتساب مثل أنا ما عندي واتساب مثلا، أهل مصر فيها قرى، باكستان، الهند، كيف تحصل اللغة عند العرف العام؟ يسمونه يعني مسألة إيه، كيف تثبت الظهور عند العرف العام؟ أنت في البحرين، تقع في البحر ما تقدر تثبت الظهور عند أهل البحرين، تروح لكل أهل البحرين تثبت إنه الظهور، ما بالك البحرين، السعودية، عمان، قطر، باكستان، الصومال، الهند، مو طريقة عقلائية أصلا. كل واحد يقول هذا الذي أراه، إلا أن تأتي بقراءة على خلافه.
أليست هذه قراءة على؟
شوف هذا الفقيه بحث آخر، عندنا ظهوران، ظهور تصوري وظهور تصديقي، الخلاف بين الفقهاء في الظهور التصديقي لا في الظهور التصوري، يعني يقول الظاهر من هذه الرواية تصديقا في مقام ظهور التصديق المراد الجدي كذا، هذا يقول المراد الجدي كذا. الآن بحثنا في ظهور، احنا بحثنا في الظهور التصوري، بحثنا في أصالة التطابق على مستوى ظهور الظهور الوضعي التصوري، أما بحث أصالة التطابق على مستوى الظهور التصديقي، ماذا الظهور التصديقي شنو الظهور التصديقي لتنقيح المراد الجدي، هذا أيضا بحث آخر. هناك عدة إشكالات وعدة أجوبة، هل ذكرت أحد الإشكالات؟ هناك أجوبة عليها ذكروها في بحث حجية الظهور. هذا الإشكال الأول عشان ما نطول بعد الدرس. الإشكال الثاني ما أثاره السيد الخوئي قدس سره. هاي إشكالين مهمين، إذا ما انحلوا ينسد باب الاستنباط، مشكلة تصير يعني عندنا عادتين. الإشكال الثاني ما أشار له السيد الخوئي قدس سره في محاضرات في علم الوصول صفحة 128 في بحث علامية التبادر، وحاصل ما أفاده قدس سره بأنه، أنا أقول لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأنه لنا طريق إلى إثبات الظهور والتبادر عند العرف العام، ولكن يأتينا إشكال آخر وهو أن غاية ما يستفاد من التبادر أن هذا المعنى في عصر التبادر موضوع وظاهر من هذا اللفظ، أي أن هذا اللفظ في هذا الزمان الذي حصل فيه التبادر ظاهر في هذا المعنى. وقلنا أن الظهور الشخصي أمار على الظهور النوعي، غاية ما يثبت بذلك أن هذا اللفظ معناه في هذا العصر أي عصر التبادر هو هذا المعنى، ولكن ما هو موضوع الحجية هو الظهور في أي عصر؟ في عصر الناس، لا الظهور في عصرنا، لأن هذه الألفاظ ملقات إلى المخاطبين في عصر الناس، فالمشافهين بالخطاب والملقى لهم الخطاب أهل العرف وأهل العرب هم المعاصرين لعصر الناس، فما يستظهرونه من الألفاظ هو الحجة. وغاية ما نستطيع عن طريق التبادر لو تنزلنا عن الإشكال الأول أن نثبت أن هذا اللفظ في هذا الزمان ظاهر في هذا المعنى وموضوع لهذا المعنى، وأن لنا بإثبات الظهور التصوري الوضعي في زمان سابر وهو زمان الناس، فينفتح عندنا إشكال. شنو إشكال آخر؟ في إشكال، هذا إشكال سواء على مستوى الظهور التصوري أيضا أو على مستوى أي ظهور، الظهور التصديقي. كيف وصلت الطابق؟ ما ادعى في المقام هذا؟ أجاب السيد الخوئي قدس سره عن هذا الإشكال أن نتمسك بالاستصحاب القحقرائي. ما معنى استصحاب القحقرائي؟ من شرح لنا استصحاب القحقرائي؟ ما هو المراد من الاستصحاب القحقرائي؟ من يستطيع يشرح لنا هذا المطلب؟ يقول السيد الخوئي بالاستصحاب القحقرائي ثبت المطلب. كيف؟ كيف؟
عندنا يقين سابق.
عندنا يقين سابق.
الآن بالعكس.
كيف؟
عندنا يقين فعلي وعندنا شك سابق، فهذا اليقين الموجود عندنا الآن نستصحبه في زمان الشك.
فتطبيقه في المقام، كيف تطبقه في المقام؟
نفس الشيء، الآن عندنا يقين بأن الوجود
أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وأن الظهور التصوري عندنا يقين في هذا الزمان كذا.
هذا الزمان عندنا شك أنه هل في ذاك الزمان نفس هذا المعنى، فنستصحب ما في هذا الزمان إلى ذاك الزمان.
هل هذا الاستصحاب هي قحقرائي؟ يعني استصحاب يرجع كلا وراء اللي استصحاب اليقين الفعلي لإثبات الزمان السابق. وش دليل حجيته؟
أصالة الثبات.
وش يعني أصالة الثبات؟ يعني هل هذا رجع لدليل الاستصحاب؟ هي استصحاب حجة يعني؟
ما ينقح ظهور، يعني
احنا قلنا الاستصحاب لا ينقح ظهورا كما اشرنا مرارا وتكرارا. كيف يصير خيط مسألة الاستصحاب وهو ابو الفن؟ يقول استصحاب قحقرائي. شو استصحاب قحقرائي؟ حجة. وش دليل حجيته؟ ثاني إذا كان حجة تعبدي صحب تعبدي ثبت ظهور ها. وقد أجاب السيد شوف كلمات السيد الخوي دقيقة وقد أجاب السيد الخوي قدس سره وتبعه على ذلك السيد الصادر قدس سره في بحث الظهور أننا نتمساك بما يسمى بالاستصحاب القهقرائي والمراد من الاستصحاب القهقرائي هو عكس الاستصحاب المتعارف ففي الاستصحاب المتعارف عندنا يقين سابق وشك لاحق ويراد إجراء المتيقن السابق إلى زمان الشك أما في الاستصحاب القهقرائي يوجد عندنا يقين الآن فعلي وإنما يوجد عندنا شك في أي زمان في الزمان السابق ويراد جر المتيقن الفعلي إلى ذاك الزمان السابق المشكوك وفي مقامنا نقول ببركة التبادر ثبت عندنا بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وأن الظهور التصوري والمعني الظهور التصوري والوضعي هو المعنى الكذائي ونشك هل أن هذا اللفظ ما هل أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى في الزمان النص في الزمان السابق أو لا فنجري الاستصحاب القهقرائي ونقول أن هذا الذي نتيقن به ثابت منذ الأول فإن قلت ما هو الدليل على حجية الاستصحاب والاستصحاب لا ينقح الظهور كما ذكرنا مرارا وتكرارا قلت ليس المراد من الاستصحاب القهقرائي هو التمسك بأدلة الاستصحاب فليس الدليل على الاستصحاب القهقرائي التمسك بصحيحة الزرارة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي بحثناها في بحث الاستصحاب بل مرجع الاستصحاب القهقرائي إلى إثباته عن طريق السيرة العقلائية أي أن السيرة العقلائية قائمة في باب الظهورات فقط هذا سيرة في باب الظهورات وفي باب تشخيص الظهورات هناك سيرة عقلائية في باب اللغة وفي باب الظهورات سواء كان الظهور تصوري أو كان الظهور تصديقي أن هذا الظهور الذي هو ثابت عندنا ثابت منذ الزمان السابق والاستصحاب القهقرائي إنما دليله السيرة العقلائية في أي باب؟ في باب الظهور وليس الدليل عليه أدلة الاستصحاب حتى يقال أن الاستصحاب لا ينقح ظهورا المعبر عنه في كلماتهم بأصالة عدم الناقل الأصل أن اللفظ لم ينقل عن معنى أو أصالة الثبات في اللغة حيث إن تغير اللغة تغير بطيء غير محسوس فقامت السيرة العقلائية على عدم الاعتداد باحتمال التبدل وإن كان قد يحصل تبدل في الواقع لكن العقلاء ألغوا هذا الاحتمال ولهذا لا ترى شخصا في أي علم عندما يحصل على مخطوطة في الطب أو في الهندسة أو في الفيزياء أو في الكيمياء ويقرأها ويستظهر منها معاني يأتي له هذا الإشكال فيقول هذا ما استظهرته طبيب يقول هذا ما استظهرته من مخطوطة جابر بن حيان ومن قال أن هذا الظهور هو ثابت في زمان جابر بن حيان لا يرتفت العقلاء إلى هذا الإشكال إذا جيء لهم مخطوطات أو وصايا أو غيرها من الكتب لا يتوقفون في استظهار المعاني ويجعلون ما يستظهرونه هو المراد في ذاك الزمان وليس ذلك إلا شنه إلا لنكتة السيرة العقلائية قائمة في باب الظهورات على عدم الاعتداد باحتمال تبدل الواقع وتبدل الظهورات التصورية والتصديقية وإن كانت محتملة عقليا لكنه العقلاء لا يعتنون بذلك وهذا ما يسمى بأصالة الثبات في اللغة أو الاستصحاب القهقرائي أو كذا أو أصالة عدم النقل أو غيرها من الاصطلاحات. ولولا هذه القاعدة لتوقف باب الاستنباط. لولا القول بالاستصحاب القهقرائي في باب الظهورات لانسد باب الاستنباط. ليش؟ لأن غاية ما يحصل عليه الفقيه أقصى ما يمكنه الظهور التصوري والتصديق في زمانه، وما هو موضوع للحجية الظهور في زمان الناس. فلولا القول بشنو؟ بأصالة الثبات في اللغة والاستصحاب القهقرائي لما ثبت حجر على مدار، وقلنا بالانسداد. ولهذا من يدغدغ في أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة ينسد عنده باب الاستنباط. وقد نقل عن بعض الأكابر، بعض أكابر العصر، نقل عن بعض أكابر العصر أنه لا يقبل بأصالة الثبات في اللغة، يقول هذا الأصل لا دليل عليه، كما نقل عن السيد السيستاني حفظه الله، حيث نقل عنه كما نقله غير واحد أساتذتنا وغير أساتذتنا بأنه لا يقبل بأصالة الثبات في اللغة، ولا يقبل بشيء يسمى أن هناك سيرة عقلائية في باب الظهورات. إذا وجد منشأ عقلائي لاحتمال تبدل النقل وكذا تبدل اللغة، حينئذ لا يوجد عندنا سيرة عقلائية، وأقام شواهد على بطلان ما يسمى بأصالة الثبات في اللغة. فبناء على مسلك يصير مشكلة كبيرة، كيف تستدل على الأحكام الشرعية؟ فحاول أن يأتي بطريق هنا أو هناك، مو هنا محل البحث، حاول أن يأتي بطرق من هنا أو هناك لإثبات إمكانية الاستدلال لإثبات الظهور التصديقي والتصوري حتى لو أنكرنا أصالة الثبات في اللغة. ولكن بعضهم قال أن هذه الحلول غير تامة، فهي مسألة خطيرة، هي مسألتين الآن طرحناها، مشكلتين في باب الطهورات. المشكلة الأولى المدار على الظهور عند العرف العام، شوف كلها ما لزقناها، يعني صح التلزيقات يعني يحتاج إلى مؤنة. المدار على الظهور عند العرف العام، كيف تثبت الظهور عند العرف العام بالظهور الشخصي؟ نحتاج إلى شنو؟ إلى أصالة التطابق. أول شيء يقول عندنا أصالة التطابق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي. انتهينا من هالمشكلة، فتحت مشكلة ثانية، ما على سلمنا يقضي هذا الظهور أصالة التطابق موجودة، غاية ما تثبت أصالة التطابق أن هذا الظهور النوعي في زمان التبادل، ومن قال أن هذا هو الظهور النوعي في زمان الناس؟ فنحتاج إلى شنو؟ إلى ضميمة أخرى، وهو التمسك بالاستصحاب القهقرائي المسمى بالسيرة العقلاء واستصحاب عدم النقل. إن لم يقبل أحد هذين الجوابين يحتاج ليفكر في جواب آخر، أو يقول بالانسداد، يقول انسد باب العلم والعلمي كما يقول صاحب القوانين، صاحب القوانين في الأصول يقول انسد باب العلم والعلمي، فنعمل بمطلق الظنون، فنعود إلى بحث الآن الانسداد، ندرس بحث الانسداد مرة أخرى عند الشيخ الأعلى العظم الذي لا يدرس، الشيخ العظم بحث الانسداد سنة كاملة تقريبا درسية، نحتاج إلى بحث الانسداد، بس ما يبحثون الآن، يقول ما في انسداد، هذا في زمان القمي كان يدعي الانسداد، لكن الشيخ العظم نسف إشكالات القمي بهذه الإشكالات الآن الجديدة، أو بالإشكالات هذه إذا ما تمت قد يقال بأن الإنسداد يعود مرة أخرى، فنحتاج أن ندرس باب الإنسداد ونقول بأن الظن المطلق حجة. فهاتان مسألتان مؤثرتان كثيرا في عملية الاستنباط، فينبغي الالتفات إليها والتأمل، التأمل الكثير، فقط إشارات هذه، وإلا تحقيق المطلب يحتاج إلى دراسات أعلى. هذا تمام الكلام في بحث التبادل. البحث الجديد وهي علامية عدم صحة السلب، والكلام فيه يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، عنون بعضهم البحث بعلامية عدم صحة السلب فقال: عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى دليل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فعدم صحة السلب علامة على الوضع، وفي قباله صحة السلب يكشف على أن اللفظ غير موضوع لهذا المعنى. هكذا عبر بعضهم، وبعض آخر عبر بصحة الحمل وعدم صحة الحمل، فقال صحة حمل اللفظ على المعنى علامة على الوضع، وعدم صحة الحمل علامة على عدم الوضع. فعنون البحث بأي علامية؟ ماذا عنون العلامية؟ بصحة الحمل وعدمه، وبعضهم عنونها بعدم صحة السلب وعدمه. فهنا نسألكم يا شيخنا يا شيخ مسلم، ما هو العلامة على الوضع؟ هل هو عدم صحة السلب أو هو صحة الحمل أو لا فرق في ذلك؟ ماذا تقولون إذا قيل لكم هذا السؤال؟ وش العلامة ده؟ عدم صحة السلب أو صحة الحمل أو كلاهما المعنيين معناهم واحد؟ بل يقولك ألفاظنا كثيرة والمعنى واحد، حسنك واحد. ليش؟
لأن يحتمل صحة الحمل ليس بسبب الوضع،
يعني قد يصح الحمل لكنه واضح
ليس بغير الوضع بالمجاز،
يعني صحة الحمل أعام من الوضع وعدمه.
أما صحة السلب لا.
هل هناك فرق بينهم؟ يعني تقول في فرق أحد كلكم توافقون؟ السيد ما أحد يخالف؟ صار إجماع حجة. إجماع مدركي. بلي بعضهم ذكر، هنا اتجاهان في الجواب، بعضهم يقول لا فرق، إذا لم يصح السلب يعني صح الحمل، عدم صحة السلب تعبير آخر عن صحة الحمل، لأن عدم صحة السلب عدم العدم، وعدم العدم يرجع لشنه؟ إلى الحمل. فإذا قيل هل يصح حمل البشر على الإنسان، فإذا قلنا بصحة السلب يعني الإنسان ليس ببشر، هي صحة الحمل، عدم صحة هي صحة السلب، عدم صحة السلب يعني لا يصح أن تقول الإنسان ليس ببشر، يعني يصح أن تقول الإنسان شنو؟ بشر. تفهم مطلب؟ عدم صحة السلب ليس إلا تعبيرا مساوقا إلى صحة الحام، لأنه إذا لم يصح السلب صح الحام، وإلا يلزم تفاعل نقيضين، إذا لم يصح السلب ولا يصح الحام يلزم تفاعل نقيضين، يعني هذا هم هو لا يصح لك أن تقول الإنسان ليس ببشر ولا يصح تقول الإنسان بشر، لا يصح، يلزم ارتفاع النقيضين. فعدم صحة السلب ليس إلا تعبير آخر عن صحة الإلحام. ولهذا نلاحظ في الكتاب عطف بينهما عطف تفسير، فقال والتفصيل عبارته أن عدم صحة السلب عن وصحة الحمل عليه، فهما تعبيران لعملة واحدة، لأن عدم صحة السلب مساوق إلى صحة الحمل. بعضهم في قبال ذلك الاتجاه الآخر، بعضهم ادعى بأنه الأمر ليس بكذلك، وبيان ذلك أن عدم صحة السلب تختلف عن مسألة صحة الحمل وعدم صحة الحمل، لأنه لا يمكن أن يقال أن صحة الحمل علامة على الحقيقة، لأن الحمل يصح بأدنى مناسبة ولو كان المعنى مجازيا، فصحة الحمل لازم أعم من الوضع، إذ يتناسب في الحمل كون المعنى حقيقي أو كون المعنى مجازي. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، ما هو المراد من لفظ أسد؟ الرجل الشجاع، فتقول الرجل الشجاع حملت عليه لفظ الأسد، فتقول الرجل الشجاع أسد. الحمل صحيح، الحمل صحيح، هذا الحمل صحيح، ولكنه هذا لا يساوق كون الوضع للمعنى الحقيقي. فبعضهم ذكر أن صحة الحمل أعم من ماذا؟ من الوضع، ولكن سيأتي في طيات المبحث أن هذا الكلام غير صحيح، وأن صحة الحمل مساوقة إلى عدم صحة السلب، فالتعبيران لعملة وواحدة كما عطف المصنف في الكتاب. فلا فرق بين أن نعبر عن العلامة بعدم صحة السلب أو نقول بصحة الحمل. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني وهو البحث عن هذه العلامة، ويأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.